أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الرواية الرابعة عشرة. الرواية الرابعة عشرة هي نفسها الرواية الثالثة عشرة من الباب التي قرأتها بالأمس. وقلنا هذه الرواية مهمة جدا كما علقت عليها بالأمس. نعم، فرق بين الرواية الرابعة عشرة والرواية السابقة هي أن علي بن إبراهيم هنا يروي مباشرة عن الريان بن الصالت. الرواية السابقة كانت عن علي بن الريان عن يونس قال سألت الخراساني، الإمام الرضا عليه السلام. هنا علي بن إبراهيم عن الريان بن صلت قال سألت النظام. أغلب الظن أنه سقط هنا من السند عن أبيه، لأن علي بن إبراهيم لا يروي عن الريان بن صلت. واحتمل البعض في بعض الكتابات عليه أن يكون علي بن الريان بن صلت، وهذا اشتباه أيضا منه من هذا القائل. إذا علي بن الريان لم يؤلف روايته عن الرضا. قال سألت الرضا يوما بخراسان وذكر نحبه. الرواية غير الرواية، ها، تلك عن يونس عن الرضا، هذه عن الريان بن الصلت عن الرضا. ومما يؤكد أن الريان بن الصلت هو الصحيح هنا لا علي بن الريان، أن نفس الرواية رواها الحميري في قرب الإسناد عن الريان بن الصلت عن الرضا. جيد، فهي رواية أخرى لكن بنفس المعنى، وهذا يعزز الموقف بالنسبة لهذه الرواية أكثر. رواية جيدة في دلالتها، وهي في نفس الوقت مروية بطريقين منفصلين عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية اللاحقة هي السابعة عشر من الباب، وهي مرسلة الصدوق. قال روي أن أجر المغني والمغنية سحر. هذه روايات متعددة، وأغلب الظن هذه مش رواية، هذه إشارة إلى تلك الروايات التي تتحدث عن أجرة المغنية. الرواية اللاحقة في هذا المجال الرواية الثامنة عشر، وفي عيون الأخبار، أي الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، بأسانيده السابقة في إسبار الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم، يعني الرشوة في القضاء واضح، وقطيعة الرحم. وفي احتمال آخر أن يكون البيع بحكم شخص ثالث، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين. اتخاذ القرآن مزامير يعني تقولونه على طريقة المزامير، يعني تغني بالقرآن لعزو الله. ما قال اتخاذ مزامير للقرآن، نفس القرآن يتخذ مزامير، وإن كان المزامير بالأصل اسم للآلات التي يزمر به. الرواية اللاحقة الثالثة والعشرون، الشيخ الصدوق، طبعا هي الرواية غير نقية السنة السابقة، الثالثة والعشرون، الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون، رواية صحيحة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء يورث النفاق ويعقب أو يعقب، كلاهما صحيح، الفقر، تقرب من الدلالة على الحرمة يا أخوان، لأنه ليس كل ما يورث النفاق حرام، وليس كل ما يسبب الفقر حرام، في كثير شغلات تسبب الفقر ورد في الروايات وليس أكثرها حراما. وإذا شيء يورث النفاق ولو في طول مدة لا يدل هذا على حرمته، فإن مقدمة الحرام ليس بحرام إلا أن تكون علة تامة له. الرواية 27 من الباب. وعن أبيه، يعني الشيخ علي بن إبراهيم القمي في التفسير، وعن كلام نحن في التفسير على كل حال، عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشاب، هذا ما يضطل، عن عبد الله بن جريج المكي، ليس من رجالنا أصلا، وابن جريج بعد من تهاوية، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية عامية، مش رواية شيعية. قال إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء. رواية طويلة، إلى أن قال: فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله وتكثر أولاد الزنا، ويتغنون بالقرآن، إلى أن قال: ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاب. من الصياغ واضح أنه يذكر محرمات مش مكروهات ومنكرات، جيد، لكن عن أي شيء يتكلم؟ واضح سيتكلم عن شيء سيحدث. ما فينا نستفيد منها الحرمة، الحرمة تستفاد من الروايات التي تدل على موضوع الحرمة كما هو واضح. ما فينا نقول إنه هذه تقول كل ما يزمر به حرام، كل ما يتغنى به حرام، كل أنواع علم. لا، عم تحكي عن ما هو منكر ثبت بدليل أنه من المنكر كما هو واضح. بعد هذا الرواية 28، مرسلة العياشي في تفسيره، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح، لما أكل آدم من الشجرة تغنى، فلما هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة. فلما هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة. ما أدري شو الرابط، هو ينوح على الجنة لأنه طرد منها، ليش لما هبطت حواء؟ لما هبط لازم ينوح. ها ها، شو هو هبط يعني قبل بشي قرن؟
قال أين فلنكور العين بالجنة؟
مين إبليس؟ شو اللي شغل معكم الآن إبليس؟
ذكرت آدم،
كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح.
الذي ناح
إبليس؟ لا، إبليس طبعا لما أكل من الجنة تغنى، فلما هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة.
آدم،
لا لا مش آدم، إبليس يا إبليس. إبليس، ما هي واضح ذكر التغني والنياح ثم بينا متى حصل ذلك. جيد، الرواية اللاحقة 29 أيضا مرسلة العياش، قال: كنت أطيل القعود في المخرج، مخرج البيت يعني، لأسمع غناء بعض الجيران. بيطلع لبرا يقعد على صفرة الدرج مثلا. قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: أحسن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع وما وعى والبصر وما رأى والفؤاد وما أطلع. لو أنت مرة أي آية تتشمس سنت عم تظهر بقصد، هذا رواية ضعيفة على كل حال مرسلة. الرواية 32 من الباب، علي بن جعفر في كتابه، كتاب علي بن جعفر مروي بأسانيد صحيحة عندنا، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، مش بس التغني هو بيغني، يجلس إليه، يتعمد الجلوس إلى الغناء يعني يستمع. قال: لا، لا يتعمد، لا. ظاهر لا في النهي، والنهي ظاهر في التحريم كما هو واضح. طبعا الحديث هنا عن الغناء المتعارف في ذلك الزمان كما هو واضح. جيد، بعد هذا توجد روايات يا إخوان الباب 101، باب تحريم سماع الغناء. الرواية الأولى رواية صحيحة معتبرة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عنبسة بن دجال طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استماع اللهو والغناء ينبت الرقاق كما ينبت الماء الزرع. جيد. الرواية الثالثة من الباب، وعنهم عن سهل، يعني عدة من أصحابنا في الكليني، عن سهل بن زياد عن ياسر، ياسر الخادم هذا، عن أبي الحسن عليه السلام عن الإمام الهادي قال: من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها فيسمع منها صوتا لم يسمع أو يسمع منها صوت لم يسمع مثله، ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه. وهنا بدل على التحريم كما هو واضح، بدل إذا حرم نفسه هون الله بيعطيه هونيك. نستدل على المرجوحية بطبيعة الحال. والرواية كما قلت ياسر هذا لا نستطيع توقيفه، وإن تغلبنا على مشكلة سهل مبنائية. جيد. الرواية اللاحقة من أصغى إلى ناطق شبهنا في هذه. هذه أهم الروايات. الروايات الأخرى يا إخواني الباب 16 من أبواب ما يكتسب به. شوفوا قديش الفرق بيناتهم. وليش هل عندي مفرقهم جنابه؟ الباب 16 طبعا له سبب، باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه. طبعا هو مختار العنوان، هذا مش كلام المعصوم. الرواية الأولى من محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرق عن عبد الله بن الحسن الدينوري لما يضطر. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت في ذلك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصران؟ فقال: اشتري وبيع. قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الإخفاء هي لك حلال مملوكا. قال: قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني. قال لك فتح والله فتح. جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها رزق لا سوى ذلك. أريد بها الرزق، يعني كأنه إنه ما بدي فساد وإفساد. لا مش معقولة، يعني إذا هو عم يشتريها ليخليها تغني في المجالس هذا لا يريد بها الرزق، هو لا يريدها أن تغني، هو بيشتريها وبيبيعها بس ليربح مش بقصد أن تغني. مثل إننا نبيع عنبنا ممن نعلم أنه يعمله خمرا، نحن لا نقصد أن يعمله خمرا لكن هو يعمله، هو يشتري نخاسة، بائع نخاسة، ها؟ بيقول أنا مش هدفي أن تغني وتنشر الباطل، بس هي واقعا مغنية وبيرغبوا فيها، ها؟ فأنا أشتريها وأبيعها باعتبارها بشر، ها؟ هم يرغبون بدفع ثمن خاص وأنا أرتزق منها. مثل اللي بيشتري العنب لأجل أن يعمله خمرا، ما عليه هو يتوسط اختياره بعد ذلك بين شرائه لها وبين فعله الحرام. قال اشتري وبح. طبعا هنا في مضامين وروايات عديدة في بيع العنب في بيع غيره موجودة. وإن كان ذهب المقدس الأجنبيلي من السابقين والسيد الإمام من الحاضرين رضوان الله تعالى عليهما إلى رد هذه الروايات ورد علمها إلى أهلها، وعمموا قاعدة حرمة الإعانة على الإثم إلى كل هذه المواريث، وفيه تأمل واضح، خصوصا أنهم استدلوا بحكم العقل بقبح افتاح المجال لوقوع المعصية، مع أنه لم يدل دليل على أن دفع المعاصي لابد وأن يكون بدفع مقدماتها بهذا الشكل. على كل حال هذا بحث آخر، ممكن هذا مربوط بفقه قاعدة حرمة الإعانة على الإثم.
حلل له الإمام
في رواية قال اشتغي وبيع، بس الرواية ضعيفة طبعا، قلت محمد بن الحسن الدينوري ما له تطبيق. طيب بعد ذلك يا اخوان الرواية الثانية من الباب، رواية مرسلة ما في داعي نتعرض إليها، الثالثة في كتاب إكمال الدين وإتمام النعم عند الشيخ الصدوق عن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمن. الحديث يقول في هذا السند في قصة إسحاق بن يعقوب بالخصوص، قال فيما قال وثمن المغنية حرام. إذا بدنا نجمع لو كانت تلك معتبرة يعني من يشتريها لأجل الغناء أو يبيعها لأجل الغناء. الرابع عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، طبعا المغنية ثمنها حرام لا يحمل على مطلق ما سمي في اللغة غناء يا إخوان، واضح أنه قضية خارجية، الغناء المتعارف من مثلهم في ذلك الوقت مش مطلق الصوت وتوالي الصوت، بل متعارف عند مجالس أهل المجون في ذلك الوقت كما هو واضح. أنا بستغرب من بعض الباحثين حتى بعض المحققين كل الروايات عملوها على الإطلاق، قالوا مطلق مطلق مطلق، يا أخي من وين مطلق؟ أنا عم يتحدث عن واقع الخارجي للمغنيين والمغنيات، عن حالة ظاهرية واضحة وهي ظاهرة اجتماعية قائمة، ذلك أن اللغة اختلف فيها، بعضهم جعل مطلق الصوت غناء، مطلق السماع غناء، مطلق ارتفاع الصوت غناء، مطلق توالي الصوت غناء، هذا ما لا يلتزم به أحد إنه كله حرام. الرواية الرابعة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلال قال قلت لأبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام، رواية معتبرة، جعلت في ذلك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، شايف هذا الشيخ الإسلام، وقد جعل لك ثلثا. هذا شيء يعني لما ما وصى الثلث للإمام، فقال لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية صحت. هذا بدل انه مش بس بيع لاجل الغناء، ولو جايب عين الجاريه لاخذها الامام، لانها بيعت وجيء بالثمن الامام صحت. وظاهر الروايه قبل ما نجمع فعلا مش بصدد بيع وشراء المغنيات، نحن ظاهر الروايه ان مطلق بيع المغنيه صحت، مطلق ثمن المغنية بصحت حتى لو ما بعتها لأجل أن تغني. لو خلينا من الرواية محمد بن يعقوب الرواية الخامسة عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلال، هذا ابن بزيع بس مشكلة، عن بعض أصحابه مرسل، قال أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات بالنسخة هون أن تبيعهن، صحح الشيخ الحر أن يبعن في هامش المخطوط ويحمل أو أن نبيعهن مهمن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن، هذه نفس الرواية السابقة يعني، فبعت الجواري ب300,000 درهم وحملت الثمن إليه. 300,000 درهم يعني المورد غير ذاك المورد، ديك 14,000 دينار، قد يكون بوزن 300 ألف درهم في ذلك الزمان. فقلت له إن مولا لك يقال لها إسحاق بن عمر، بعد صرح بالاسم، أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن، وهذا الثمن 300 ألف درهم. فقال لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق. كفر كفر بالمعنى العام المقصود، كفر النعم مش كفر بالمعنى الاصطلاحي. وثمنهن سحت. بعد واضح الرواية غير معتبرة. عدة من أصحابنا عن سهل عن الحسن بن علي الوشع قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال قد تكون للرجل الجارية الهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت والسحت في النار. واضح السلام. طبعا بس هذا كله قضية خارجية، واضح عن غناء النجوم، غناء النساء غناء النجوم. شو هو طبعا جارية الهي، هذه فيها فائدة جيدة للرواية، انه حتى لو كانت في بيته، كان بعض يقول لك بس مجالس التربية الحرام، مجالس العامة، هذه عم تحكي عن شخص تغني له جاريته، يعني في غرفتهم الخاصة قد يكون.
بينما زوجته
تغني له. ها؟ زوجته تغني له؟ أول الكلام.
لا
مشكلة في السجدة. بطل الأرض. وعنه عن سهل عن علي وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري. طبعا سعيد بن محمد الطاطري في نسخة الطاهري عن أبيه، يعني محمد الطاطري، هم المجاهيل، احنا المعروف عندنا علي بن حسن الطاطري معروف الذي روى مجموعة عن رجال موثوقين وبروايات. عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. لسه الكلام مش فيها الجانب يا اخوان. بيبقى عندنا خمس روايات المهمة، أكثر روايات أربعة، ونحن إلى هنا قلنا يستفاد منها حرمة الغناء المتعارف في ذلك الزمان، مش مطلق غناء لغوي، هذا واضح، وحرمة الغناء بعنوانه، مش لأجل المعازف ولا لأجل المجالس ولا لأجل دخول الرجال على النساء ولا لأجل المحرمات العرضية، لا، الغناء بعنوانه. هذا واحد. اثنان، نحن لم نستطع أن نثبت حرمة شيء من هذا إلا بعناوين، إما قضايا خارجية لا نعرفها تفصيلا، نعرفها إجمالا ويؤخذ بقدرها المتيقن، لكن بعنوان الغناء، أو من باب اللغو واللهو وقول الزور. جيد. ومن الواضح جدا أن إذا أخذنا هذه العناوين بعضها أعم من بعض، فإن اللهو قد يصدق حتى بمضامين عادية كالشعر في وصف الشجر مثلا، إذا غني به ما يسمى بالأغنيات الوطنية، فهذا لهو أيضا بلا شك، وإن لم يقل له قول زور لأنه ليس قولا باطلا في حد نفسه. وعلى هذا الأساس فإنما يناسب عناوين اللغو واللهو أعم من قول الزور يا أخوان، كما هو واضح. في الغناء أعم، وإلا إذا أخذناهما كمفهومين بمعنى عن غناء نصرف النصوص من وجه كما هو واضح، ولا يهمنا فعلا. ما يهمنا من هذا أن الغناء محرم بعنوانه، وأن المحرم منه لم نستطع أن نجد عليه دليلا مطلقا يعم ويشمل كل ما يسمى لغة غناء، بعد أن ثبت فيما تقدم أن أقوال اللغويين لم يجمعها جامع، وأن التعريف الذي عرفه بعض اللغويين واشتهر بين الفقهاء بالمد والترجيح المطرد لم نجده في أكثر كلمات اللغويين، فلا نستطيع أن نتخذه مفهوما نزعم لغويته ثم نبني عليه الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس نحن لا نستطيع إلى هنا أن نثبت حرمة غناء إلا إذا صدقت عليه العناوين المذكورة في الآيات التي ثبت تفسيرها بالنصوص الصحيحة، كما لا نستطيع أن نحد التحريم بما كان يلازم محرمات عرضية غير العناء بعنوانه، وهذا واضح من الروايات ومن بعضها كالرواية التي تحدث عن جارية تغني لسيدي لا يختص بالمجالس، كما لا يمكننا أن نخص التحريم بخصوص دبولة يا إخوة ما لو كان مضمون القول باطلا في حد نفسه، فيصبح تحريم الغناء مربوط بحرمة المضامين التي فيه فقط. هذه من المصادق الواضحة للحرام بلا شك من جهتين، أو ما كان مظنة لإثارة الشهوات على مستوى المضمون من كلام أو قائل كتخصيصه بالمغنية والجارية. لا، فإن الرواية التي ختم بها الدرس السابق جئناكم جئناكم والتي كانت تدل بوضوح على التحريم مع اعتبارها سندا دل على حرمة ما هو أوسع من التغني من خصوص المضامين الباطلة. نعم يصدق عليه أنه لاوي كما هو واضح. مضافا إلى هذا نقول بأننا حتى نستطيع تحديد المفهوم لابد وأن نأخذ حينئذ ببعض القيود والضوابط الأخرى. لكن قبل أن نأخذ بهذه القيود والضوابط، هناك روايات ذكرت بعنوان مستثنيات، نحن علينا أن ننظر في لسانها هل ذكرت بعنوان الاستثناء هي أم الخطاجة هو الاستثناء، لأن بعض الروايات قد يظهر منها أن الأمر خارج تخصصا عن غناء المحرم وليس من قبيل الاستثناء. نحن علينا أن لا نأسر أنفسنا بنظم الفقه المتعارف عندما نفهم الآيات ونفهم الروايات بل نفهمها بحسب دلالتها كما هو واضح، وهذا ما سيأتي الحديث عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.